الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ونحى الله به الجنة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، تقبل الله منا ومنكم أيام الخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. اللهم آمين. بفضل الله عز وجل وحوله وطوله وقوته فرغنا من الكلام عن حديث من الإسلام أو عن حديث جبريل عليه السلام، والحديث كما رأيتم اشتمل على الإسلام، بين أصوله ومبادئه ووضح عقيدته وشريعته وذكر درجاته. فالحديث منهاج، والحديث دستور. وقد حاولنا بفضل الله عز وجل من خلال الحديث أن يتعرف كل مسلم على أمور دينه، وأن يعرف فرض العين الذي فرض عليه. وقد بينا ذلك بفضل الله عز وجل على مدى 70 درسا ماضيا، كل درس قارب الساعة والنصف أو زاد عليها. حضر ذلك معنا الكثير من الإخوة بفضل الله، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يعلم النفع في الأقطار والأمصار، وأن يفتح به البلاد ويهدي به قلوب العباد. آمين. ونريد أن نبدأ سلسلة دروس جديدة نحاول أن ننتفع بها وأن نهتدي بهديها. والحقيقة نحن محتاجون إلى كثير من أنواع العلم وألوان التربية، ولكن حسبما يوفق الله جل وعلا يتكلم المتكلم. نحن أمام قضية ذات باب، قضية تصحيح المفاهيم في حياة المسلمين. مفاهيم كثيرة خاطئة في حياة المسلمين، هذه المفاهيم منها ما يرتبط بالقرآن، ومنها ما يرتبط بالسنة، ومنها ما يرتبط بالأصول والواقع، منها ما يردده المسلمون أو ما يردده المستشرقون والمستغربون. خطورة المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين أنها جهلتهم لمعالم دينهم، وجهلتهم بطبيعة هذا الدين، فتفرقت الأمة شيعا وأحزابا، ويكفي في خطورة المفاهيم الخاطئة هذا الهبس بسبب الاختلاف على تلك المفاهيم والضلال في فهمها، تفرقت الأمة. وكفى بهذا هدفا للأعداء أن تتفرق الأمة، معناه لن تقوم للإسلام قائمة، ومعناه أيضا أن يفعل الأعداء ما يشاءون، فضعف هذه الأمة قوة لأعدائها، وتفرق هذه الأمة هو أعظم الأسلحة التي نعطيها ونهديها لأعدائنا. ومعلوم أنه من انتصر أعداء الإسلام على المسلمين في يوم الناس إلا بسبب الفرقة، واسألوا التاريخ. ومعلوم أن سياسة أعداء الإسلام خاصة أشد الناس عداوة من الذين آمنوا اليهود هي فرق تسد. وهذه التفرقة إذا كانت عقدية أو منهجية فإنها تكون فرقة متأصلة، بخلاف أن يحدث بيني وبينك نزاع، هذا النزاع يمكن أن تعقبه مصالحة، لكن خلاف جوهري بيني وبينك، خلاف عقدي، خلاف ديني، هذا من الصعب أن نجتمع وأن نتآلف وبيننا هذا الخلاف الذي نظنه جوهريا أو عقديا أو خلافا أساسيا، وليس الأمر كذلك. إذن خطورة المفاهيم الخاطئة التي نريد أن نتحدث عنها أورثت الأمة ضعفا وانقساما وفرقسا وهزيمة. وإذا استطعنا أن نصحح تلك المفاهيم وأن نجمع الأمة عليها، لا سيما إذا خلت النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها، فإن هذه الأمة ستتحد بإذن الله، وإذا اتحدت فقد أخذت طريقها إلى النصر. ولكن طالما الأمة متفرقة فإنه لا سبيل إلى نصرها، ذلك أن الفرقة والتنازع يورثان الفشل والهزيمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. الأمة الإسلامية ليس عندها ما تختلف عليه، وإنما إذا اختلفت وتفرقت فبأغراض في النفوس ولأمراض في القلوب. لكن طبيعة هذا الدين لا تحتمل الاختلاف. يمكن لليهود أن يختلفوا وللنصارى أن يضلوا، ذلك أنه لا مرجع يرجعون إليه ولا مصدر للهدى ولا دليل للحق. أما نحن المسلمين فكتاب ربنا جل وعلا بين أيدينا، محفوظ بحفظ الله عز وجل له، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تملأ أسماعنا وتهز مشاعرنا، ونعلم غثها من ثمينها، وندرك ضعيفها من صحيحها. فالدين واضح المعاني، لين السنة، إذن ولا يحتاج للاختلاف. هذا الدين منه الأمور الثابتة، ثوابت التي لا تحتمل الاختلاف ولا الفرق، وأمور مرنة تحتمل الاختلاف ولا تحتمل الفرق. أعني قضايا في الإسلام عقدية وأصولية لا يجوز فيها إلا الرأي الواحد، وغيره مردود، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا ينطبق على الأمور العقدية وينطبق على الأصول في العقيدة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. هذه العقيدة بما لها من تفريعات، قضايا أصولية لا تحتمل النقاش،
الحق فيها واضح والحق فيها واحد لا يتعدى، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الأصول صلاة، خمس صلوات في اليوم والليل، الزكاة بأنصبتها المعروف، الصوم بأحكامه الواضحة، الحج بمناسكه البينة، هذه أصول الحق فيها واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن هناك قضايا أخرى ترتبط بالفروع، فقه الأحكام، فقه الدعوة، الاجتهاد بين الأئمة، طريقة الإصلاح بين المصلحين، هذه قضايا تحتمل اختلاف وجهات النظر، واختلاف وجهات النظر فيها ينبغي ألا يفسد للود قضية، وليس اجتهاد زيد بأولى من اجتهاد عمرو. الإمام مالك يختلف اجتهاده عن الإمام أبي حنيف، الإمام الشافعي يختلف اجتهاده عن أستاذه الإمام مالك، الإمام أحمد يختلف اجتهاده عن أستاذه الإمام الشافعي، ومع ذلك لم يكفر بعضهم بعضا ولم يفسق بعضهم بعضا ولم يسب بعضهم بعضا ولم يسئ بعضهم الأدب لبعض، بل على العكس من ذلك تمام، قمة الأدب وغاية الاحترام ومنتهى التبجيل والتوقير من الفقيه للفقيه، لأنه لا يعرف الفضل إلا ذووه، ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. الإمام الشافعي اختلف مع الإمام أبي حنيفة، ومعروف الفارق الكبير بين مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي، ولكن الشافعي كان يقول عن أبي حنيفة: رحم الله أبا حنيفة، الفقهاء عيال على أبي حنيفة، الفقهاء عيال على أبي حنيفة، لم يقل الناس عيال على أبي حنيفة، لا، الفقهاء قادة الناس وأئمة المسلمين عيال على أبي حنيفة. وعندنا من يسيء لأبي حنيفة، والشباب يهجو أبا حنيفة، ومنهم من يكفر أبا حنيفة، ويوم تقول له قال الإمام فلان أو علان، تقول هم رجال ونحن رجال، تأمل، هذا الشباب يرجى منه الخير؟ لا، هم رجال ونحن رجال، لا، هم رجال ونحن عيال، نعم، هم أطفال ونحن أطفال، نعم، لكن هم رجال ونحن رجال. يا بني لا يعرف الفضل إلا ذووه، ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. الإمام الشافعي كان له مذهب في مصر يختلف عن مذهبه في الحجاز، معروف مذهب الشافعي القديم ومذهب الشافعي الحديث، يعني الإمام نفسه باختلاف المكان والزمان انتهى وغير، غير بعض المسائل في مصر عما كان أفتى بها في المدينة. الإمام أحمد بن حنبل هو تلميذ الشافعي، كان له اجتهاد وخرج على إمامه، ومعروف الإمام الشافعي له مذهب والإمام أحمد بن حنبل له مذهب، لكن ما الذي حدث؟ حدثت فرقة؟ لا، سباب وشتيمة من على المنابر؟ لا. يقول أحمد في شيخه الشافعي: رحم الله الشافعي، كان للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن. تأمل هذا التشبيه، هل ممكن أهل الدنيا يستغنوا عن الشمس؟ وهل ممكن أنت كإنسان تستغني عن العافية؟ رحم الله الشافعي، كان للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن. ذكر شيئين لا غنى لأحد عنهم، كان على المستوى الفردي فلا غنى لك عن العافية، كان على المستوى الجماعي فلا غنى للدنيا عن الشمس. هكذا كان الشافعي بالنسبة للناس من وجهة نظر تلميذه أحمد بن حنبل الذي خرج عنه في بعض المذاهب وصار له مذهب. لأن القضية تحتمل الاختلاف، يرى الإمام أحمد رؤية تخالف رأي الأستاذ الشافعي لا يضيف، إنما عندنا لو أنك خالفتني في وجهة نظري أو خالفتك في وجهة نظري لك رأي ولي رأي، المسألة تختلف عن هذا الأدب تماما. والواقع غير دليل، لا يحتاج إلى تفسير أو تفصيل. حتى الإمام ابن القيم اختلف مع شيخ أبي إسماعيل الهروي. ابن القيم نشأ صوفيا في بداية حياته، كثير منا تصوف في بداية حياته، هذه ما هي مشكلة. نشأ صوفيا، ثم لما رأى مال الصوفية من شطحات ومطحات خرج على شيء. أبو إسماعيل الهروي له كتاب منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم حقق هذا الكتاب وشرحه ووضحه وقوم عوجه في كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لما اختلف ابن القيم رحمه الله مع شيخه أبي إسماعيل الهروي الصوفي قال عبارات تكتب بماء الذهب وتوضع في مقل العيون. قال الشيخ حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه. أقف من شيخي موقف الهدهد من سليمان، يقول أي الهدهد أحط بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. أدب 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 جم وخلق أشم. وما أحوجنا شباب الإسلام شباب الصحوة الإسلامية أن نتعلم هذا الأدب وأن لا يكون تراثا. هذا الاختلاف جاء في قضايا مرنة تحتمل الاختلاف، إنما لو في قضية ما تحتمل الاختلاف دون ذلك إراقة الدماء، لكن هذه القضايا تحتمل الاختلاف. في ظل المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين أن أناسا يساوموننا على قضايا ثوابت راسخة رسوخ الجبال عاوزينها مرنة، والشباب لا يفهم طبيعة هذا الدين يريد أن يجعل المسائل المرنة ثابتة جامدة، وكلاهما لا يفهم دينه. إنسان يأتي بقضية ثابتة لك يعني بحبحها شوي، ربنا بيقول أحرم الله البيع وحرم الربا، دي خلاص ثابتة ثابتة، يقول لك لا معلش بحبحها حبتين ما تحبسوهاش ما تحتملش. إذا قال الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، حد قاطع خلاص انتهى. لك لا معلش، ويعني لما نخلي بدل الجلد او الرجل نخليه سجن، يعني شو مشكلة؟ بحبحوها ماذا؟ لا، هذه قضايا الثوائب، ثبات الجبال الرواسي. انما القضية المرنة فقه، طريق الدعوة فقه دعوة، طريق الإصلاح في الفقه مثلا معروف انه الأئمة 4 أئمة المذاهب، بس هم المذاهب ما هماش 4، صحيح على رأس المذاهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، لكن لا ننسى الليث بن سعد الأوزاعي والثوري وابن تيمية وابن القيم وابن حزم ومن جاء بعده، أئمة أئمة مجتهدون. فهؤلاء يمكن أن يعمل برأي كل واحد منهم. لماذا؟ لأن قضية تحتمل، قضية تحتمل. في أشياء كده معروفة في علم الأصول، نص قطعي ثبوت قطعي الدلالة، خلاص ثابت قطعي ثبوت قطعي الدلالة. إزاي؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. ما تحتملش رأيين، هو رأي واحد، لأن البيع معروف والربا معروف والحلال بين والحرام بين. يبقى لما تأتي وأحل الله البيع وحرم الربا، ده اسمه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، قطعي الثبوت قطعي الدلالة، خلاص شاف. طيب لكن إذا جاء نص قطعي الثبوت ظني الدلالة يبقى مرن. كيف؟ قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القروء جمع قرء، وما القرء في لغة العرب؟ له معنيان، القرء بمعنى الطهر والقرء بمعنى الحل. إذا 3 قروء يعني 3 أطهار أو 3 حيضات. لما يأتي الإمام عدة المطلقة 3 أطهار على عين الرأس، إمام يقول بل عدة المطلقة 3 حيضات على عين الرأس، لكن المدة تختلف، تختلف المدة، عدد الأيام من 3 أطهار ل3 حيضات. ثم خليها رأي واحد، يا إما نقول 3 أطهار أو 3 حيضات، مش ممكن، مش ممكن، هما الاثنين. لا، اسمه نص قطعي الثبوت ظني الدلالة، خلاص. يبقى في الحالة دي يوجد اختلاف فقهي بين إمام وإمام في عدة المطلق. من الذي أراد هذا؟ الله، قرآن. كان ممكن يبقى النص والمطلقات وتربصن بأنفسهن 3 أطهار أو 3 حيضات، لكن نص القروء، والقرء في لغة العرب التي نزل بها القرآن يعني الطهر ويعني الحيض. فكلا الرأيين محتمل. نيجي نختلف عن الألاء، دي تحتمل الاختلاف لكن لا تحتمل المخالفة أو الفرق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الشاهد في الآية أو لامستم النساء، والآية فيها شواهد كثيرة. إذا قمتم إلى الصلاة هل تعني النية؟ والنية هنا تصير فرض في الوضوء كما قال الإمام الشافعي، أم أنها لا تعني فتكون النية سنة كما يرى الإمام أبو حنيفة؟ وهل الآية وهي تتحدث عن فرائض الوضوء ففصلت بين الأعضاء المغسولة بالعضو الممسوح وامسحوا برؤوسكم يعني أن الترتيب فرض كما قال الإمام مالك والإمام الشافعي، أم أنه لا يعنى به فرضية الترتيب؟ طيب وأرجلكم إلى الكعبين كنها جاءت بعد مسح الرأس، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فمنها أن الرجلين فرضهما الغسل أم المسح؟ اجتهادات في الآية تحتمل كلها. وفي الآية أو لامستم النساء، هل اللمس هو مجرد اللمس يعني مس المرأة؟ مجرد مس المرأة ينقض الوضوء؟ ولا هنا الآية بتكني عن الجماع أو لامستم النساء كناية عن الجماع؟ اللغة تختلف. أو لامستم النساء مجرد لمس المرأة تحتملها الكلمة، نظر يحتمل أو لامستم النساء، وهو أيضا كناية عن الجماع. والإمام الشافعي أخذ بظاهر الآية أو لامستم النساء، فمجرد لمس المرأة عنده ينقض الوضوء على كل حال. الإمام أبي حنيفة لا، أو لامستم النساء كناية عن الجماع، كناية عن الجماع، فمس المرأة لا ينقض الوضوء. فلذلك مس المرأة عند الإمام حنيفة لا ينقض الوضوء. أي مس عند الإمام الشافعي ينقض الوضوء. تيجي انت تقول طيب انا انسان رايح الشغل بتاعي، بركب عربية، بركب اتوبيس، وطالع متوضي حريص على وضوء، وعاوز لما اروح هناك ممكن تفتح لي فرصة اصلي ركعتين ضحى او اقعد متوضي لغاية لما اصلي الظهر، وانا وطالع ايدي جات على ايد واحدة، قول لي بقى يا سيدنا الشيخ حكم دي ايه؟ قال الإمام الشافعي ينقض الوضوء، وقال الإمام أبو حنيفة لا ينقض الوضوء. كل ما كل رأي وتريحني أقول لك لهم الإسلام، أجيب لك رأي أنا من عندي. أنا صحيح بميل للرأي رقم 3 اللي قاله الإمام مالك، هل إيه الإمام مالك؟ لا نوضح بقى، نفصل شوي. قال إذ مسألة اللمس قصد ووجد، وقصد ولم يجد، ووجد ولم يقصد، فكل ذلك ينقض. أما إذا لم يقصد ولم يجد فهو لا ينقض. يعني إيه؟ هل قصد مسا ووجد شهوة؟ أنت بتحط إيدك كده أدركت شيئا، احتست بنعومة اليد، تركت أثرا، يبقى انتقض. قصد ووجد، لم يقصد ووجد، ينقض الوضوء. صحيح انت ما تاخد بالك وحطيت ايدك كده على الماوي فرحت احسست بنعومة غير عادية، حط كريم على يديها
خيدة.
فإن انت لم تقصد ووجدت، او انك قصدت ولم تجد، يبقى الثلاث حالات دول قصد ووجد ووجد ولم يقصد وقصد ولم يجد، ثلاثة دول قال ينقض الوضوء. اما اذا لم يقصد ولم يجد لا ينتقض. ونرجح المسألة دي وناخد بها على العين والرأس. انما كنا بنرجح تفصيل الامام مالك للمسألة، ده معناه ان رأي الشافعي خطأ او رأي ابي حنيفة خطأ؟ لا، دي مسائل اسمها ايه؟ مرنة، تحتمل الاختلاف. هل في مثل هذا تبقى الأمة شيعه واحزاب؟ شيعه واحزاب لا، دي ما تحتملش. تحتمل ان انت ممكن تاخذ بالرأي ده وانا اخذ بالرأي ده، وبنفس الوقت نحن إخوة متحابون. القرآن هذا قرآن، والآية واحدة والدليل واحد، أولى مسهم النساء. ينقض عندي الشافعي لا ينقض عند أبحان. إيه دليلك يا إمام؟ أولى أو مسهم ينقض، والثاني يقول لا، أولى مسهم كناع الجماع، إذا مجرد المسهم ينقض. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من هذا كثير. لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، حديث قطعي الثبوت، لكن هل هو قطعي الدلالة؟ لا، ظني الدلالة. ليه؟ هل الصحابة نفسهم لما سمعوا الحديث استعدوا للمعركة وخرجوا؟ فأول الطريق إلى بني قريظة أذن للعصر، وقف، هيا نصلي. فقال بعضهم لن نصلي العصر إلا في بني قريظة، لكنه وجب وأفضل العمل الصلاة لأول وقتها. قال ولكن أمرنا أن نصلي العصر في بني قريظة. قيل لهم ما أريد منا هذا، إنما أريد منا أن ننهض وننشر ونتعجل في الخروج، لكن ما أريد منا أن نضيع العصر وأن نؤخر العصر. قال ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في بني قريظة فلن نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو أذن للمغرب. أخذوا بظاهر النص، طائفة أخرى أخذت بدلالة النص. مقصود شدوا حيلكم، اسرعوا، استعدوا، يلا صلوا العصر بني قريظة. إنما أذن العصر أنصلي ما نضيعهمش. جماعة صلوا وجماعة نظروا في طريقهم عشان يصلي العصر في بني قريظة. لما اختلفوا في المسألة دي لهم مرجع يرجعون إليه. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له الخلاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف أحدا منهما وقال كل على خير، كل على خير. يبقى ده إقرار لمبدأ الاجتهاد في النص. صحيح أنه لا اجتهاد مع نص، لا اجتهاد مع نص، وإنما الاجتهاد فيما ليس فيه نص والاجتهاد في النص. يعني لا اجتهاد مع النص، لكن هناك اجتهاد في النص. أهو لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. يا ترى بظاهر النص إذا العصر هناك ولو خرج عن وقته، ولا المقصود الجد والاجتهاد والهمة والنشاط؟ ده اسمه اجتهاد في النص، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره. والاجتهاد فيما ليس فيه نص، المسألة التي لم يرد فيها نص واستجدت وحدثت، هذه هي يجتهد فيها المجتهد، إما على طريقة القياس أو بإجماع مجموعة من المجتهدين، أو بيجتهد فيها المجتهد على حدة. وفي مثل المسائل التي تستجد يحاول أن يقيسها على مسألة من المسائل القديمة التي تشابهها في العلة وفي الحكم فيقيسها عليه، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني فقيسوه على ما ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل مرنة. المرن لا يقبل أن يكون جامدا. إذا حاول الشباب المسلم أن يجعل المرن جامدا فهذا من المفاهيم الخاطئة التي يجب أن تصحح. إذن الثابت لا يكون مرنا، والمرن لا يكون ثابتا. ومحاولة جعل الثابت مرن أو المرن ثابت هذا جهل بطبيعة الدين. وللأعداء فيه يد خفية، وللأعداء فيه يد خفية. أيضا خلاف مسألة الفقهيات، مسألة فقه الدعوة، فقه الدعوة له صور تختلف فيه وجهات النظر من بعيد آخر. من الأسئلة التي كانت تعرض علينا: حكم من زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوج ابنتها، ما الحكم؟ حكم الفقه يقول: الحرام لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال، وبناء عليه يجوز لهذا الشاب أن يتزوج بابنة المرأة التي زنى بها قبل أو بعد. لكن فقه الدعوة يقتضي خلاف هذا، يقول: إنسان ارتكب معصية في مكان وأراد أن يتوب عليه أن يبتعد عن هذا المكان. إنسان زنى بامرأة وأراد أن يتوب يجب أن يغرب عن وجهها وأن تغرب عن وجهه، لكن لو تاب الليلة ثم عاد فوجدها صبيحة اليوم أمامه لنقض توبته. وإنسان زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوج ابنتها فتصبح تلك المرأة حماسا له، وبعد أن كان لا يجوز له أن يذهب إلى تلك المرأة باعتبارها أجنبية صار من المقرر شرعا وعرفا وواقعا وبكل الوسائل أن يجلس مع تلك المرأة وأن تجلس معه وأن يخلو بها وأن تخلو به وأن يزورها وأن تزوره، هي حماسة، والحماس في منزلة الأم. لكن مع وجود هذا المرض، مع ارتكاب الفاحشة، إنسان يتزوج من تلك المرأة فابنتها معبرة إليها وقنطرة إليها. فقه دعاه وقال له لا، لا تتزوج تلك الفتاة وغيرها كثير. ليه؟ مدام حلال، حلال نعم، لكنها قنطرة لأمه. ما لم يراود الشاب تلك المرأة كانت المرأة هي التي تراود. الإنسان عشان يتوب توبة نصوحة بيبعد عن مكان المعصية من أجل أن تكون التوبة نصوحا تبتعد عن مكان المعصية. إنما مكان المعصية موجود وانت بتتوب تتوب وانت مقيم على الذنب، فتكون كالمستهزئ بربه. هل فقه الدعوة في مثل هذه المسألة غير حكم الفقه؟ لا، لكن هذا يتفق مع طبيعة الدين وروح الدين. فقه الدعوة والدعاء يحاولون الإصلاح، كلنا يبغي الإصلاح، هذه المسألة لا نختلف عليها، لكن كيف نبدأ ومن أين نبدأ؟ هنا مجال اختلاف وجهات النظر. نبدأ بالقاعدة أم بالقمة؟ بالقمة، الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، لا سبيل إلى القمة لا بالقاعدة. فكيف نبدأ بالقاعدة؟ كيف بالذين يحافظون على الدين، نعلمهم الدين، نربيهم عليه، نبدأ بالعقيدة معهم؟ أن نبدأ بغير غير الملتزمين فندعوهم، أم بالجهاد، أم معروف النهي عن المنكر، أم بطريقة المرحلية واحدة تلو الأخرى؟ هنا تختلف وجهات النظر. إذا اختلفت وجهات النظر في مثل هذا يجب ألا تفسد للود قضية، لكن عندنا تفسد للود وغير الود قضايا. وصار المسلمون شيعا أحزابا، وما ذلك إلا بسبب المفاهيم الخاطئة التي روج لها المغرضون من مرضى القلوب وأصحاب الأغراض. وهؤلاء ليس شرطا أن يكونوا من الأعداء، ربما كانوا من الأتباع أو كانوا عملاء. فالمفاهيم الخاطئة من وجهة نظري على الأقل لها أكبر الأثر السيء في حياة المسلمين، ولها أكبر الدور في فرقة المسلمين. ولو حاولنا بداية أن نلتقي وأن نتآلى بعد أن نطهر النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها، يمكن أن نفهم الدين فهما صحيحا. تعال إلى نماذج للمفاهيم الخاطئة بعدما أشرت إلى خطورة تلك المفاهيم. هذه المفاهيم ليست غريبة عنك، فقد خطبت بها خطبة وإن كانت منذ سنوات ولم تتح لي الفرصة لتفصيل الرد. ثم نحن من خلال حديث جبريل عليه السلام بينا الكثير منها. لكن هاك أمثلة للمفاهيم الخاطئة في القرآن والسنة. القرآن ولكنه يفهم خطأ فيورث فرقة. في سورة البقرة قول ربنا جل وعلا لا إكراه في الدين آية محكمة ونص قطعي الثبوت قطعي البلاد. لا إكراه في الدين، لا يجبر أحد على دخول الإسلام. هذه الآية يتغير معناها أو يحرف معناها إلى الآتي: إنسان كان مسلما ثم ارتد، يقف المحامي يدافع عنه قل وما الضير أن يرتد عن الإسلام وفي كتاب الله لا إكراه في الدين. هذا مثل. مثل آخر من فهم الخاطئ للآية الكريمة: إنسان مسلم ولا يصلي، قلوا لما لا تصلي؟ يقول لا إكراه في الدين. مسلمة ولا تتحجب، لماذا لا تتحجبين أمة الجبار؟ لا إكراه في الدين. تقول لا إكراه في الدين. وهكذا على ذلك فقط. في سورة البقرة أيضا قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الآية الكريمة هذه إنسان لو أراد أن يدعو إلى الله والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر بعدها. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يريد أن يجاهد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يريد أن يتصدق لمحتاج البيت يحرم على الجامع ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهكذا
نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سورة آل عمران أمثلة للمفاهيم الخاطئة. على سبيل المثال الآية الكريمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حب الرسول عليه الصلاة والسلام عند كثير من الناس أو الصوفية على وجه الخصوص مجرد شوق وهيام وانجذاب، وكما عبر حد من أنا بحب النبي وبموت في النبي وجمال النبي حلاوة النبي خلاص. أغرب من هذا أن يفسر الصوفية الآية الكريمة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. طبعا معروف بفسروها إزاي. في سورة النساء آيات فهمت خطأ. الآية الكريمة ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بعض الشباب المسلم ينتمي لفكر معين لك مطلق المعصية تورث الخلود في النار إذا العاصي كافر. إذا كان كل بني آدم خطاء، إذا كان كل الناس عصاة عدا عمن كتبت لهم العصمة وهم الأنبياء ولا نبي بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام،
فده أيضا نظر لفهم خاطر نايم ما يعرفش يفرق بين مطلق المعصية والمعصية المطلقة. في سورة المائدة آيات فهمت خطأ وانبنت عليها أحكام خاطئة. فمثلا الآية الكريمة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. تفسير النور من وجهة المفاهيم الخاطئة النور هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام وليس الأمر كذلك. ولما فسروا الآية أن النور هو النبي عليه الصلاة والسلام بنوا عليه أحكاما، يبقى هو أول خلق الله، ويبقى هو من نور الله، يبقى أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وحكاية كده. في السورة أيضا قول الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لخلق حبيبنا ولد عم أقربهم مودة، والمودة هي المحبة، يبقوا حبيبنا وأولاد عمنا وأخواتنا. وليست الآية كذلك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. حلو أوي، أنا علي نفسي مش دعوة حد أبدا، ولا أتعب نفسي ولا لي دعوة، ما دام ربنا قال عليكم أنفسكم إلا علي نفسي، يعني معناها ما فيش أمر معروف ولا نهي عن منكر، ما فيش دعوة إلى الله. لو كانت كده يبقى هذا تلت الدين. الآية ليست كذلك. وهكذا تجد مثلا آيات بتنتقى من القرآن فيها هدف لمعالم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. لك أي وسيلة، وسيلة لتريحك تخلها، يعني معنى كده الغاية تبرر الوسيلة. هذا أي وسيلة، أليس الأمر كذلك؟ وكان أبوهما صالحا، يعني ولكن معناها بركة الأموات تتعدى للأحياء. إذا الأموات بركة، إذا علينا أن نتوسل بالأموات، وإذا أعيتكم الأمور فعليكم لأصحاب القبور. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني إيه؟ لك يعني لابد من اتخاذ المساجد على قبور الأولياء الصالحين. من آية بتقول كده، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. خلاص تبقى كده على رأي الشاطر حسن. أمثلة، هذه أمثلة في القرآن، نماذج في السنة، أمثلة كثيرة، مفاهيم خاطئة كفيلة بأن تكون سببا في هدم الدين. يعني مثلا شوف حديث إنما الأعمال بالنيات، وعظمة هذا الحديث وما له من قدر في السنة. هذا الحديث يمثل ثلث الدين. الناس يفهموه بطريقة تعجب لها. ناس ما بيعملوش أساسا الإسلام ولا بيعبدوا ربنا، بعدين تقول له تنصحه كثير، إنما الأعمال بالنية. طب فين العمل وندور على النية؟ مفيش. وأناس يشركون بالله عند أضرحة الأولياء والصالحين وتقول له فهذا إنما الأعمال بالنية. وأناس يخلطون في عبادتهم كما يشاءون وتقول له فهذا لكنما الأعمال بالنية. وأناس لا يعملون فتنفعه بالله يقول لك لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هي القضية قضية عمل، لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفق. ولما ربنا يوفقه ويصلي ولاقي الإمام اطمأن شوية يقول له عمي إنما الحديث من أما بالناس من يخطئ، يعني ايه؟ عاوز ينقل الصلاة نقل الغراب، وممكن يخترع في الدين زي ما هو عاوز. أين الدليل؟ من أين أتيت بهذا؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به. وشباب يقعدوا يتكلموا عن الإسلام والواقع المؤلم الذي يعيشه المسلمون، فهو من نبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما خلص سيعود غريبا، يفسرها يعني سينتهي غريبا وهكذا. نماذج هذه أمثلة في القرآن والسنة، والسنة الصحيحة. عندك بعد كده الفهم الخاطئ لكلمة الإسلام، كلمة الشهادة، العبادة، الفهم القاصر لمعنى الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة، والمعنى المقلوب للصبر والتقوى والاستقامة، والمعنى الخاطئ لمفهوم الجماعة والبيعة والفرقة. هذه مفاهيم ضل فيها كثير من الشباب وتفرق بسببها الكثير من المسلمين. ونحن إذ ننشد صحوة إسلامية راشدة وننشد وحدة إسلامية صحيحة منضبطة بضوابط الشرع الحنيف، لنا مع هذه المفاهيم الخاطئة وقفات ووقفات إن شاء الله رب الأرض والسماوات. سنحاول أن نجعل هذه المفاهيم الخاطئة سلسلة نصور بها كثير من أخطائنا، ونحاول أن نقف بها على أرض صلبة، نوضح المعالم ونصحح المفاهيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا صالح أقوالنا وأعمالنا.